الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح السنة للإمام البربهاري عليه رحمة الله المتوفى في سنة 29 و300. قال المؤلف هو الإمام البربهاري بعد أن تكلم وذكر كلام عمر بن الخطاب الذي قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحدة وانقطع العذر. بعدها قال: وذلك إيه؟ إشارة إلى ما سبق، يعني العذر لأحد. لما؟ قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. أن السنة والجماعة أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. ودي فقرة عظيمة، يعني تسقط على الواقع بدون أي تعديل أو إضافات. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس أي الدين فعلى الناس الاتباع. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف يا أخوانا يخرج من خاصية من خصائص الشريعة، فلشريعة الإسلام 5 خصائص. الخاصية الأولى أنها من عند الله، والثانية العموم أي لكل البشرية، الثالثة الشمول أي شملت كل مناحي الحياة، الرابعة المثالية والواقعية، الخامسة الجزاء يتناسب فيها مع العمل. دي خصائص الشريعة بوجه عام. فحينما نقول الشمولية أي شملت كل مناحي الحياة اللي هو الدين. طيب الدين لما شمل كل مناحي الحياة وأتانا عن طريق الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولم يكتم شيء من الدين قط أبدا، عشان كده احنا بنقول بملء الفي، كل ما لم ينقل إلينا لم يفعل، ولو كان من الدين لنقل إلينا، فلما لم ينقل لم يفعل أو أنه ليس من الدين. فيقول: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. وكما ذكرنا قبل ذلك وقلنا بتقدير المولى عز وجل، ولا يقدر ربنا سبحانه وتعالى إلا الخير، كل الفتن التي وقعت في وقتنا أو قبل ذلك أو بعد ذلك حدث مثلها تبقى الأصل في القرون الثلاثة المفضلة، كل الفتن، وتصدى لها الصحابة والأئمة والخلفاء وعليه. فإذا نزلت فتنة أو بلية أو محنة فما سلكوه نسلك، فإن غيرنا أو بدلنا فقد تركنا طريق أهل السنة والجماعة. يعني يشوف الإمام أحمد عمل إيه في عهد الخليفة المأمون والفتنة التي حلت بالبلاد وخربت البلاد والعباد، ماذا صنع الإمام وكيف كان موقفه؟ هذا الذي يجب عليك. وكذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لما قام صبيغ بن عسل وبدأ يثير شيئا من الشبهات والشكوك، ما الذي فعله معه؟ وكذلك مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فعل هذا مع صبيغ، وكذلك أبو بكر الصديق، وهكذا في كل القرون الثلاثة المفضلة وقعت فتن يقع مثلها الآن. فالذي ينبغي علينا أن نفعله على سبيل الحتم والإزدام أن نسلك ما سلكوه، فإن غيرنا أو بدلنا فقد طرقنا طريق الاستقامة إلى طريق البدعة والضلالة. يقول الشارح: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأهل السنة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطريقته، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فالله عز وجل يقول لنبيه لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فرقوا دينهم، أتدري معناها؟ أعلمه كما أعلمني غيري، أي أصبح كل فرقة تتدين إلى الله عز وجل بغير ما تتدين به الفرقة الأخرى. أدي فرقوا دينهم، كل واحدة أي كل فرقة أصبحت تتدين بما لم تتدين به الفرقة الأخرى، كل واحد وضع له طريق مشى عليه، وكله باسم الدين. هي الخطورة هنا، باسم الدين فرق دين، قال لك هو ده الدين، قال لك هو هي بس ماشي دعم، وهكذا. والاثنين مضادين، فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأظن والله عز وجل أعلى وأعلم، من لم يكن هو الذي يحدث هو المعني بالآية فلا ندري أين نسقط الآية. فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقن، فالإحكام معناه الإتقان، أتقن أمر الدين كله، فالدين كله محصور في السنة والجماعة كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والأداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعات متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانها ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. لذلك حديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم، لما استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله. الحديث صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي بقى أين الله في كل مكان؟ تيجي إزاي؟ تيجي في شرع من؟ وكيف تطبع وتنشر وتوزع؟ هذا كلام ابن عربي الملحد الكافر المقتول على الزندقة، ابن عربي. الله في كل مكان، وإياك ثم إياك أن تحسن الظن بالقوم وتقول يقصدون الله في كل مكان أي بعلمه وقدرته وإحاطته ومشيئته، إياك أن تظن هذا. لا والله، مقصدهم أن الله بذاته في كل مكان، وإلا لبينوا هذا الإجمال حتى يزول هذا الاشتباه وهذا التوهم، وإلا إنهم يقصدون ذلك. يقول فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. وقوله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع، أي تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. قال المؤلف واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك، فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حدث لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. أنا عاوز بقى العمل يتشدق وينعق بما لا يدري ويقول من الذي وضع قيدا أن من خالف أهل السنة في أصل واحد لحق بأهل البدعة والضلال. أنا عاوز يقرأ الكلام ده ويسمعه ويشوفه. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، وسيأتي شرحها، ولكن هنا الإمام قال في شيء ولم يقل أشياء ولم يقل عدة أمور في أمر العقيدة ولم يقل نشوف خالف في قد إيه ومش كويس في قد إيه ونوازن. منهج الموازنات الباطل الذي ما يقول به إلا مبتدع. نريد أن يأتي ويقرأ هذا الكلام، انتبه الله يبارك فيكم، فالأمر في منتهى الخطورة. أو سبحان الله، لا محاولنا هنشرح، أنا بتكلم على كلمة إيه في شيء أنا مقصودي فيها، أما كفر التفصيل مش عاوز كده واخد بالك، ولكن في شيء، في شيء إن أردنا أن نستعجل في الشرح فنقول فمن خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الاعتقاد أو في قاعدة كلية من قواعد الشريعة لا شك أنه مرق وابتدع في دين الله عز وجل. الشرح يقول الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سوى والتقيد بما شرعه الله والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين. طيب اعلموا كلام الشيخ يعني يحتاج إلى شيء من الإيضاح، وهو إن أصل الدين واحد عند كل الأنبياء والمرسلين، وهو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فأصل الدين اللي هو يا أخوانا إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة، ده أصل الدين. بعد ذلك اختلفت الشرائع في كيفية تحقيق هذه العبادة والإتيان بها، دي الاختلاف هنا. أما أصل الدين عند كل الأنبياء واحد، دين الإسلام، أي الاستسلام لأوامر الله عز وجل وإفراد ربنا سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادات. طب هتعبده إزاي؟ قال لك اختلفت بقى من شريعة إلى شريعة، عندنا خمس صلوات، عند غيرنا صلاتين، عندنا قراءة الفتح، عند غيرنا قراءة كذا، ولكن أصل الدين إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين، وهذه هي دعوة الله عز وجل إلى جميع الخلق أجمعين. قولهم لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، أي الدين سواء المعتقد أو معاملة أو عبادة أو أخلاق أو سلوك، الله عز وجل لما أمر به لم يضعه على عقول الرجال ولا أرائهم ولا أهوائهم، بل سبحانه وتعالى شرع لنفع العباد كلهم في الآجل في العاجل والآجل لمن تمسك به. يعني معنى الكلام ده ايه؟ يعني معنى الكلام ده في الأوامر الشرعية والتكاليف الربانية ليس للعقل مجال إلا التسليم، إلا التسليم. أما أن الإنسان يجعل العقل حاكما على النص أو يرجح المصلحة وإن كانت على خلاف النص، فهذا مما برئت منه الشريعة وأجمع العلماء على بطلانه. يقول: لم يوضع على عقول الرجال وآرائه، ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوهم، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه، أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه. بس دين الله هو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله، وإنما هو دين من رأى، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله: وعلمه عند الله وعند رسوله، أمور الدين توقيفية، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين. عشان كده لما واحد يجي كده يعني يتبجح بقلة حياء وبسوء أدب ويقول لك يد الله بمعنى قدرة الله، جبت الكلام ده منين؟ أو يقول ينزل ربنا في الثلث الأخير تنزل رحمة ربنا، أما هو لا ينزل، قطع الله لسانك، كيف تشترئ وتأتي بهذا والنصوص الشرعية أوضح من شمس النهار، وكيف تقحم العقل في أمر فوق مدارك العقل. يقول: أمور الدين توقيفية، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، فنحن نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول شرع الدين من عنده أم من عند الله؟ من عند الله، من عند الله عز وجل، لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع أهواء الناس وأراء الناس وما استحسنوه وما تتابع عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دين الله، إخلاص دينه لله من الشرك. الأمر الثاني اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة ومخالفات في العبادات كثيرة، الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة. نعرض ما عليه الناس، أي كل الناس. عشان كده إيه؟ الذي بيستدل ببعض الأمور التي صدرت من الصحابة أو التابعين ويجعلها أصلا يستدل به على فعلته دواهم، لأنه باتفاق أهل السنة بل وأهل العلم قاطبة أن أفعال الناس كلها يستدل لها ولا يستدل بها. كل أفعال الناس، أبو بكر نفسه صدرت منه فعلة نستدل لها، أما أننا نستدل بها فقد جعلت أفعال البشر بمنزلة الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وإلا ما الحكم الشرعي إذا أتى رجل بفعلة تصادم النص؟ كيف تستدل بالنص وتستدل بالفعلة الشرعية التي تخالف النص؟ ما الأمر إذن وكيف تصنع؟ فالجواب: الصواب أفعال الخلق كلها يستدل لها ولا يستدل بها. يقول: بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفهما فهو باطل. دي قاعدة عامة، وافقت الكتاب والسنة فأنت من أهل الحق، خالفتهم فأنت من أهل البطل، ولا كرامة ولا نعمة عين. قوله فلا تتبع شيئا بهواك، اكتب في الهامش كده. الهوى عند الإطلاق هو الميل خلاف الحق، كلمة الهوى عند الإطلاق يقول لك فلان مش تبع هواه، هو الميل خلاف الحق. أما عند التفصيل فالهوى ينقسم إلى محمود وإلى مذموم. عند التفصيل الهوى ينقسم إلى محمود وإلى مذموم، فالمحمود ما وافق الشرع، ومنه قول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك، حديث البخاري ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. يبقى هو إيه؟ محمود. الهوى المذموم ما كان خلاف الشرع، قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الآية. عشان كده حديث الترمذي وإن كان ضعفه كثير من أهل العلم ولكن يشهد له ما قررناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول فلا تتبع شيئا بهواك، لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل النجاة. إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي، قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى أصبحت إخواننا هنا القسمة ثنائية، فإن لم يستجيبوا لك طيب إيه بعدها؟ فاعلم أنما يتبعون أهواء، ما عادش بين بين، إما أن تستجيب للحق لم تستجب يبقى استجبت للباطل وهو الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عشان كده ما يفعله بعض المبتدعة من تهوين الخلاف الواقع في مصر ويقول المسألة خلاف مستساغ أو خلاف مقبول، هذا من الضلال البين، بل الأمر إما حق وإما اتباع للهوى، إما حق وإما باطل، إما سنة وإما بدعة، إما اتباع وإما سلوك المصالح الشخصية، ليس هناك بين بين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لاحظ القسمة ثنائية، اتباع حق اتباع هوى. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمن فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين، إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. قولهم فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. نعم، ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هواه، كما قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. خذ بالكم لو أنت تلاحظ الخوارج. شوف أصولهم النهاردة وانظر ما أحدثوه لما بدأوا. واخد بالك؟ المرجئة انظر إلى أصولهم لما بدأوا وإلى ما وصلوا إليه. واصل ابن عطاء اختلف مع الحسن البصري في ايه؟ في مرتكب الكبيرة. خليكم معايا. واصل ابن عطاء والحسن البصري قرر مذهب اهل السنة ان مرتكب الكبيرة دون الشرك والكفر ومات مصر عليها فهو في الآخرة تحت المشي، وفي الدنيا مؤمن ناقص الإيمان. ده كلام اهل السنة. واصل قال لك لا، بداية وصل ايه؟ قال لك في الآخرة في منزلة بين المنزلتين. طب في الدنيا؟ قال لك مؤمن. طيب لا يخلد؟ قال لك لا لا يخلد. ده في البداية. تتابع الأمر حتى أخرجه من الملة. كذلك الخوارج بداية الأمر اختلفوا مع علي بن أبي طالب. علشان كده لما نقول الخوارج كفر خارجين عن الملة مخلدون في النار، لا يشكل عليك قول علي بن أبي طالب لما سألوه قال إخواننا بغوا علينا. إشكالية كبيرة، لأن علي كلام علي بن أبي طالب ينزل على من خرجوا عليه، أما من جاء من بعدهم لا ثم لا. لأن خد بالك كلامهم لما اجتمعوا في حروراء غير كلامهم بعد أن قاتلهم علي في النهروان، وإلا هم قتلوا عليا استحلالا لدمه. أنتوا معايا يا أخوانا؟ لأن بعض إخواننا يقول لك لا هذا الخوارج من قالك المقاف ده؟ علي بن أبي طالب قال لما سألوه أمنافقون قال المنافق لا يذكر الله إلا قليل، وسألوه طيب هم كفر قال لا ولغير ذلك، إخواننا بغوا علينا كده. أنت واهل كلام علي هذا رضي الله عنه يسقط على كلام هؤلاء القوم لما بدأوا في الخروج عليه. أما لما استحل أمرهم ونظرهم عبد الله بن عباس وقام عليهم الحجة ورجع 3,000 أو 4 وبقي قوم وقاتلهم علي بن أبي طالب وقتلهم وبقي منهم شرذمة فرت ثم تمالأوا وقتلوا عليا، ده غير ده خالص، ده غير ده. عشان كده دايما نسقط كلام الأئمة وكلام الصحابة في موقعه المناسب له، وإلا ما الحكم الشرعي في من كفر صحابيا بعينه؟ حكمه كافر. هذا كلام واحد قال لك أبو بكر كافر خارج عن الملة، أترتاب في أمره؟ أتحتاج إلى إقامة حجة؟ من قال هذا؟ أقصى شيء نقول نقيم الحجة لنستتيبه وإلا يقتلوا. أما أننا نتهاون في أمره ونعذره بجهله في هذه المسألة، من قال إلا إذا كان من عامة الناس أو نشأ في بادية أو لا يصله شيء من العلم. يقول فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى، فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور ولكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه، فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. يبقى الشيخ عاوز يقول إن الإنسان إذا كانت بداية البدعة سهلة ممكن على المدى الطويل يخرج من الدين، أما إن الإمام البربهاري أو الشيخ الفوزان يحكم على شخص بالمروق من الدين من غير إقامة الحجة وإضاح السبيل والتماس الأعذار، لا. يقول فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، لا حجة لمن خالف واتبع هواه لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ يعني كان عارف. طب عرفنا أنه عارف إزاي؟ من كلامه ومن كتبه التي سطرها ومن خطبه ومواعظه التي وعظ بها الناس. وانظر إلى ما فعله بعض إخواننا الصالحين لبعض المبتدعة قبل وبعد، وبضدها تتمايز الأشياء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ ليس جاهلا بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولابن الجوزي كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع الهوى. طيب ما فيش ضابط يوضع؟ نعم، الضابط هو أن الأدلة الشرعية لا يقبلها ويردها متأولا تأول فيه تعسف، أو يرد الاستدلال منها ويخالف الإجماع، ده صاحب هوى. الضابط، ما هو واحد يقول لك ما بيتبعوش أهواء، عايزين نحط ضابط حتى على الأقل شيء. الضابط ده نطبقه علينا وانت، ضابط اتباع الهوى واتباع الشر، أن تأتيه الأدلة يردها بغير رد شرعي تحت مسمى فقه الواقع، وتحت مسمى دي حكم ودي فتوى. هذا الذي يحدث من رد الأدلة ورد الإجماعات تحت هذه الاعتبارات، وإن كان في بعضها حق، ولكنه كما قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، الضابط اللي هو ضابط اتباع السنة واتباع الهوى، رد الأدلة الشرعية ردا تعسفيا وتأويلها بغير قرينة. ورد الإجماعات، واخد بالك؟ حاضر. عشان كده في مسألة عاوز أقولها لكم في الإجماع، ولكن هي هتيجي، ولكن نتعدل لعل المنية تأتي. ورد الإجماعات، المسألة إيه؟ عندنا كده في علم الأصول، ركزوا معي، ركز معي، في علم الأصول إن الإجماع إذا انعقد لا يحدث بعده خلاف، وإذا كان قبل الإجماع خلاف لا ينعقد بعده إجماع. معايا؟ معايا يا شيخ؟ طيب اكتبوا الكلام ده، اكتبوا الكلام، كلمة الكلام خطير شوي. إذا انعقد الإجماع لا يحدث بعده خلاف. تعال هنا يا تامر، تعال يا بلسنة بنور الشيخ. إذا انعقد الإجماع، ركزوا يا مشايخ، لا يحدث بعده خلاف، وأي خلاف بعد الإجماع اعتبر من شغل أهل البدعة واطرحه أرضا. وإذا كان هناك خلاف لا ينعقد بعده إجماع. واضحة ديت؟ لحظة واحدة. طيب، خلاف لا ينعقد بعده إجماع، ما المعني بالخلاف هنا؟ الجواب: خلاف مستقر. ايه معنى مستقر؟ يعني انا وطارق مثلا، بلاش انا وطارق، اعلفوا، خلينا مثلا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، اظن جبال، اختلفوا في مسألة، ولكن لم يعنوا بعضهم بعضا ولم يتشاحنوا، كل الحكاية مجرد مذاكرة علمية، ده بنسميه خلاف مستقر. خلاف ايه؟ ما ينفعش يحدث بعده اجماع، ولكن خلاف غير مستقر، يعني اختلفوا وشنع بعضهم على بعض وانكر بعضهم على بعض، ده ما يعتبرش خلاف ولا عبرة له. ومن هذا القبيل ما حدث من الحسين بن علي، واخد بالك، لما خرج وانكر علي 11 صحابي وثلاثة من التابعين، واخد بالك، ومع ذلك البعض يتشدق ويقول ما أنكر أحد على الحسين. من قال هذا؟ واحد من اثنين: إما صاحب هوى، وهذا الذي نظنه، أو جاهل، وما أظنه جاهل، لأن الأمر أوضح من شمس النهار. حسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ذهب إلى الكوفة ووجد الأمور على غير ما أتته الرسائل، وخطأه كما قلت لكم 11 صحابي أنكروا عليه، واخد بالك، وفعلوا معه يعني اظن جابر بن عبدالله قال الله اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على امامك. الشيء العجيب يا اخوانا والبدايه والنهايه موجوده وقروها. ولا رد من الحسين على من انكر عليه رد بدليل ولا بعلم ابدا، ولا رد على هد علمي. كل الحكايه ارسلوا اليه، ارسلوا اليه. طب لما راحوا فوجئ بالامر ندم على ما فعل وقال لهم اخيركم بين ثلاث، قال لا. طب انت لما قلت خرج لما لم تاتي بندمه؟ لما الهوى اثر فيك وهو الذي يقود لسانك ويقود حركاتك. اما لو كنت صاحب سنه لاتيت بالحدث من اوله الى اخره. سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن الاشعث وغيرهم لما خرجوا قال الحافظ بن حجر كفروا الحجاج، كفروه وظنوا ان عندهم قدره على الخروج فخرجوا. لما لم تذكر هذا؟ لان الهوى هو الذي تحكم في لسانك وبدا يقودك، لا عقلك ولا علمك الذي كنت تتشدق به قبل ان تنحرف وتزل. يبقى مساله اجماع لابد ان نلاحظها جيدا، خلاف مستقر ما ينفعش بعده اجماع مستقر. الصحابه استقروا عليه والتابعين وسكتوا خلاص الامر كده خلاص لكل وجهه هو موليه. لكن خلاف غير مستقر من قال الكلام ده ان ده يعتبر بيه وما يعتبرش اجماع؟ ايضا الاجماع انعقد كيف تنقضه؟ تخيل بقى لما الامام النووي بالقرن السابع الهجري السابع واخد بالك ومحدش نقد اجماعه، ينقد في المئة الرابعة عشر ولا غرو في ذلك ولا عجب. فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الامام احمد وسنده صحيح قال سيأتي على الناس سنوات خدعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال التافه، يتكلم في أمور العامة لا غرو في ذلك ولا عدب. فالنبوءة بين أيدينا. نعم. وعبد الرحمن بن الأشعث وعامر الشعبي كثير ولكن ظنوا انه ايه؟ ها كفروه كما قال الحافظ ابن حجر في الاصابه كفروه. فلما كفروه خرجوا عليه وظنوا انهم القدره. ويبقى معنى كده سيدنا جرير وعبد الرحمن الاشعث ما خرجوا على منهج السلف، لان احنا عندنا في منهج السلف الحاكم اذا كفر كفر بواح عندنا من الله في برهان وكانت عندنا القدره والشروط ديت. وسعيد بن جبير سعيد بن جبير راسخ، وعمل الشعبي كذلك، كل هؤلاء من تلاميذ عبد الله بن عباس. فلا يحل لك مطلقا الاستدلال بقوله هل أتيت من العلم مثلهم؟ والله لو صعدت السماء بظهرك لن تأتي والهوى مستحكم عليك. يقول فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور ويعرف التوحيد ويعرف السنة لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه ويكون هواه تبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صححه النووي في الأربعين وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما، وهو أبو ذر الغفاري. تخيل بقى أبو ذر يقول هذا الكلام ومع ذلك نقع في فتنة ولا نجد في السنة مسلكا لنسلكه حتى نخرج من الفتنة. لا والله، مسلك موجود أوضح من شمس النهار، ولكن هكذا الهوى لو استحكم فلا تجد منه إلا كل ضلال. يقول والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. طيب، قوله والجماعة وهم السواد الأعظم. هم الجماعة أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم يتبع الأصل الذي عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون منهم. طيب، أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم.